العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين، وعلى آله أعلام الدين وقواعد العلم. وعجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كيفية دلالة الأدلة العامة حديث قواعد الرفع على الاضطرار في بعض الوقت، ومضى بنا أنه في بحث الأقل وأكثر الارتباطي شبيه لهذا البحث الشبهة لهذا البحث من أي جهة؟ من جهة أن في باعتبار كما مر بنا المشهور طبقات الفقهاء قسموا الاضطرار في بعض الوقت الاضطرار في العجز في بعض الوقت. هذا العجز في بعض الوقت قسموه إلى ثلاث صور: تارة عند اعتقاد جهلا أنه العجز سيستمر مستوعبا للوقت، في الواقع ليس كذلك، هو اعتقد. الصورة الثانية أو يأس عنده، يأس مع أنه في علم الله العجز في بعض الوقت، هذه الصورة الأولى للعجز في بعض الوقت. الصورة الثانية شاك أو ضان، صدان بأي طرف ما يهم. الصورة الثالثة هو يكون ماذا؟ لا، عند علم بارتفاع العجز، عند علم. هذه ثلاث صور. الصورة الثالثة قالوا من الواضح أنه لا يسوغ له البدار ولا يسوغ له الإتيان بالعمل الناقص. الصورة الثانية مختلفة إلى حد ما، أما الصورة الأولى فقد اتفقت كلمتهم على أن البدار واقعي ويجوز له ويجزي بالتالي عن البدار واقعي والطلب واقعي. طبعا بحث الإجزاء سيأتي. ما يمكن أن يستدل له للمشهور ما هو؟ ما يمكن أن يستدل له للمشهور بهذا النمط، وهو الآن في ظرف اليأس وفي ظرف الاعتقاد بأنه ليس العجز سيستوعب، الأمر بالمأمور به الاختياري أو المأمور به على كل مأمور به الاختياري، نعم، هل هو منجز بكله في ظرف يأس؟ وعن مع أنه في علم الله العجز في بعض الوقت، العجز في بعض الوقت، هذا كلامنا. مع كون العجز في بعض الوقت، هل الأمر المأمور به الاختياري منجز على المكلف في صورة اليأس مع أنه العجز لبعض الوقت، لكن في ظرف العجز هو يائس عن ارتفاع العجز أو عند اعتقاد بعدم ارتفاعه؟ شيء طبيعي الفرض هذا، لأن فرضنا أنه عجز في بعض الوقت. كلامنا الآن هذا في ظرف اليأس أو في ظرف العجز، وهو ظرف اليأس وهو في بعض الوقت، كل هذا مفروض. هل المأمور به الاختياري منجز بكله أو ببعضه؟ مخاطب هو بأمره ولا يخاطب؟ هون السيد الخوي ما يقدر يقول ما مخاطب. بغض النظر نعيد الفرض، صورة العجز في علم الله واقعا بتا هو في بعض الوقت، أكثر من هذا؟ هذا بعض الوقت ليس الصور. الصور ما هي؟ اعتقاد عنده بعدم ارتفاعه، اعتقاد خطأ عنده اعتقاد، أو يائس، يائس يصير اليائس. فهذا اليائس أو العجز مخاطب وغير مخاطب للأمر؟ طبعا بلا شك، لا يقال أحد أنه ليس مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصلاة. هل هو مخاطب بكل الصلاة؟ سيد خوي هكذا يدعي، وليكن مخاطب بكل الصلاة باعتبار أنه ليس بعاجز. عند السيد خوي ماذا؟ ليس بعاجز، مخاطب بكل الصلاة، منجز عليه المأمور به بكله بحده أو بعضه. بعضه طبعا، لأن الفرض هو أولا عاجز الآن في هذا الظرف، والفرض الثاني أنه يائس باعتقاده. فتنجيز المأمور به، ليس كلامنا في النفس المأمور به، يعني نفكك ونميز بين المأمور به وبين تنجيز المأمور به. بالنسبة إلى نفس المأمور به، هل منجز الكل؟ ممكن نقول بأنه منجز على الكل في ظرف اليأس وظرف العجز وظرف اليأس، فلا محال المنجز عليه. ما هو؟ كيف بينوا التوسط في التنجيز في الأقل والأكثر؟ أمس مر بنا، أمس قبل جلستين يعني، والجلسة قبلها بعد، التوسط في التنجيز. التوسط في التنجيز يعني الأقل في الأقل والأكثر تتباطي، الأقل محتمل يكون في ضمن الأكثر، محتمل يكون الأقل بحده. فالأقل منجز لا محالة، فالأقل منجز لا محالة. أما في الأكثر لا، ليس يعني الأكثر بحيثية الأكثر ليس منجز، عند الشك بين الأقل والأكثر تباطي في البراءة. فقال هناك بالتوسط في التنجيز، التوسط في التنجيز يعني ماذا؟ يعني الأقل مبهما منجز، أما الأقل في ضمن الأكثر لا تنجيز له، أو الأكثر لا تنجيز له بعينه. هنا يقال إذا ثبتنا هذه الخطوة أنه مأمور بمأمور بأمر واقعي، افترض كما يذكر السيد الخوي مأمور بأمر اختياري واقعي، الاختياري مو الاضطراري الناقص، لكن هذا الاختياري الكامل التام منجز بأي حد؟ منجز بأي حد؟ منجز هو في الحقيقة بحد الأقل لا بحد الأكثر. من يائس؟ إلى هنا الخطوة وصلنا إليها واضحة، لو بعدي مغامضة، إذا مغامضة عساس لأن من واصل، واضحة. فما يمكن للسيد الخوي رحمة الله عليه، نعم السيد الخوي يقول أنه الأمر الواقعي ليس بالناقص، الأمر الواقعي لماذا؟ الاختيار الكامل. لماذا يقول السيد الخوي هكذا؟ يقول أن العجز في بعض الوقت لا دليل عليه، العجز المستوعب بيديه، أليس؟ واضح هذا على مبنى السيد الخوي. فالأمر هذا يتخيل أن الاضطرار مستوعب، يائس لأنه اعتقاد خاطئ، تخيل، لكنه إذن هو مأمور بالأمر، المأمور به الاختياري حسب دعوة السيد الخوي، مأمور بالأمر الاختياري، مأمور أو ليس مأمور، مأمور، لو في تبديد في انه مأمور، مأمور. نقول هذا المأمور والأمر والمأمور به الاختيار منجز بكله في ظرف العجز واليأس، اليأس واعتقاد بعدم الاعتذار، منجز بكله أو ببعضه؟ بلا شك منجز ببعضه. إلى هنا صار واضح؟ مأمور بالاختيار، لكن المنجز أي قدر؟ مو الاختيار الكل، منجز فقط البعض. نقطة أخرى انضم على هذا، أدلة الاضطرار على مسلك المشهور طبقات الفقهاء خلافا للنائين وتلاميذه والسيخوي منهم وتلاميذه، هل أدلة الاضطرار أصلا أدلة الاضطرار دورها أو مفادها، حقيقة كل مفادها أدلة الاضطرار لا تتصرف في الحكم، إنما تتصرفون في التنجيز. سألكم الدعاء سنبين الدليل شنو. إذا تم أن أصلا أدلة الاضطرار سواء أدلة الاضطرار خاصة أو أدلة الاضطرار شنو، إنما هي تتصرفون في التنجيز، ما تتصرف في شيء آخر. هنا في المقام أيضا أدلة الاضطرار الجهل، بسبب الجهل واليأس، ليس بسبب الاضطرار، بسبب الجهل واليأس هو المنجز عن عليه. طبعا عجز هم عنده، عجز في ظرف بعض الوقت وعجز موجود عنده، فهذا اليأس في بعض الوقت وهذا الاعتقاد المركب أو قل اليأس نجز عليه بعض البعض الاختياري لا كل الاختياري، وهو الناقص، نجز عليه الناقص، تنجيز الناقص هو معنى الاضطرار، فمن ثم يكون الاضطرار واقعي ليس ظاهري، سمعنا الاضطرار هو هذا. سنبين حين هذا مدعى طبعا، سنبين هذا. إذا تم هذا حينئذ اضطرارنا في بعض الوقت مع اليأس والاعتقاد بالخلاف كما ذكر المشهور اضطرار واقعي وليس اضطرار ظاهري. الآن نبين كيف أن الاضطرار في اضطرار دوما سواء بعض الوقت في الأدلة الخاصة أو الاضطرار في المستوعب كيف أنه يتصرف في التنجيز لا يتصرف في الحكم الإنشائي أو الفعلي. الاضطرار المخصص أين يتصرف؟ مخصص في الحكم الإنشائي يتصرف فضلا عن الفعلي فضلا عن المنجزية. المخصص الدليل الوارد أين يتصرف؟ أين يتصرف الدليل الوارد؟ الوارد والمورود أين يتصرف؟ زين أجبتم في قلوبكم امتحنوا كفى بنفسك عليك شهيدا. الدليل الوارد يتصرف في موضوع الحكم، مرحلة الحكم المرحلة الفعلية، يعدل الموضوع. الدليل الوارد لا يتصرف وين؟ في المرحلة الإنشائية، يتصرف في المرحلة الموضوع. هاي مرارا مر بنا خلال هالشهرين أو ثلاثة، معرفة نقطة الارتباط بين الدليلين أو بين حكمي دليلين، الارتباط بينهما سواء تنافي أو تدافع أو تلاؤم أو تواؤم أو أي شيء، معرفة نقطة الارتباط في أي مرحلة، معرفة نقطة الارتباط في أي مرحلة بينهما، معرفة نقطة الارتباط في أي مرحلة بينهما، معرفة نقطة الارتباط في أي مرحلة بينهما، معرفة نقطة الارتباط مضاعفة معقدة، معرفة نقطة الارتباط بينهما في أي مرحلة من أسرار الاجتهاد، من أسرار الاجتهاد. شوية وصلة أساس الشاحن يشتغل عليه، وصلة مهمة هذه. مو من الضروري ندقق، مو من الضروري الدليلين عندما يكون بينهما نقطة ارتباط، مرحلة هذا الدليل أو الحكم مع مرحلة ذلك الدليل في مرحلة واحدة. ليس من الضروري نقطة الارتباط بينهما، بين الحكمين أو بين الدليلين أو دليل الحكمين أو الحكمين، ليس من الضروري، ليس من الضروري، ليس من الضروري نقطة الارتباط مرحلته في كلا الطرفين، نقطة الارتباط مرحلته في كلا الطرفين، نقطة الارتباط مرحلته في كلا الطرفين، نقطة الارتباط مرحلته في كلا الطرفين واحدة. قد هذا في مرحلة فعلية وذاك في مرحلة إنشائية، قد في مرحلة التنجيز وقد ذاك في مرحلة كذا. سواء الرياضيات هذه ما يخالف، بس واحد يلتفت لها. نقطة الارتباطات، ارتباط بين الحكمين، نقطة الارتباط بين الحكمين أو بدين دليل الحكمين، ليس من الضروري مرحلة في كلا الطرفين واحدة. ليس نقطة الارتباط مرحلته في كلا الطرفين فعلية أو إنشائية أو تنجيز، قد تكون مختلفة وقد تكون متحدة، قد تكون مختلفة وقد تكون متحدة. هي نقطة مهمة. مثلا فعلية حكم تتصرف في إنشائية حكم يجوز، أو فعلية حكم تتصرف في التنجيز، أو إنشائية حكم تتصرف في إنشائية، ممكن، كله ممكن، كله ممكن تتصرف بالتنافي أو بالوئام أو بالتلاؤم. من الأبحاث المعقدة على الإطلاق أن الدليلين أو حكمي الدليلين أين يتلاقيان؟ تلاقي تنافر، تنافي، ترافق، أو تلاقي توائم، تلاؤم واندماج، أي موقع. هذه النقطة تحديدها مرحلتها في أحد الطرفين قد تختلف عن تحديدها بالطرف الآخر أو قد تتحد. جيد، نرجع إلى مبحث، هذا مبحث يعني الأعلام ما عزلوه ببلورة مستقلة، مذكور في ارتكازاتهم، في كلماتهم، في عساعس كلماتهم، بس هو من أسرار بحوث الأصول الغامضة والمهمة جدا. يعني بعد استيعاب أن الحكم ذو مراحل، تعال حكمين لهم مراحل، هذا هي مرحلة وهي مرحلة، وفوق كل مرحلة مرحلة، وفوق كل حكم حكم. أيه وش السبعة؟ تعال أنت ناسب يعني عين نقطة الارتباط، ناسب مناسبة، تعال ناسب بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، أين التناسب بينهما؟ أين التلاقي بينهما؟ في أي مرحلة؟ في أي مرحلة؟ في كل الطرفين واحدة أو مختلفة؟ صعب. بيجي بحث بعد في المبحث الحكم الظاهري، بحث معقد، نفس الأعلام لا خوفي، قالوا عوفوه يلا بس كافي، مجمل تركوه بس كافي. مبحث معقد سيأتي في الحكم الظاهر، خاضوا فيه وقالوا معقد، عوفوه بس كافي يلا عيني، سيأتي نشوف العوفة لو من عوفة. طبعا في قبيلة اسمها العوفة. فإذا دي مبحث مهم. نعم، باختصار خوب، هذا بحث، بحث وحثحث وبحبحة بحث حاسة هذا بحث آخر. إحنا كلامنا الآن على ما هو مجموع الكلمات، كلامنا مع مجموع الكلمات مع الواقع بما هو هو. إذن هذا المبحث إذا كان التفتنا خطورته وأهميته، وأنا كررته اليوم كم مرة، وبالتالي مسجل يمكن لإخواننا يستمعوا مرة أخرى. إذا اتضح هنا يأتي السؤال، أدلة الاضطرار مع أدلة الأحكام الأولية، أدلة الاضطرار مع أدلة الأحكام الأولية. أدلة الاضطرار قاعدة مثلا الاضطرار، أو قاعدة النسيان، رفع النسيان، رفع الإكراه، رفع الخطأ، رفع ما لا يطيقون، الحرج، خمس قواعد مع البراءة، ست قواعد. هذه الأدلة الخمس قواعد، الرفع تذكرون قال الأعلام أن الرفع في البراءة ظاهري، أما الرفع في الخمس قواعد واقعي. قالوا لو لم يقولوا، قالوا هذا الصحيح وغير صحيح. صحيح بأتبارنا عن البراءة ما لا يعلمون وفيها كشف خلاف والمجرد، هذا صحيح هالمعنى. ففي البراءة ظاهري وفي القواعد الخمس واقعي. لكن أيضا غير صحيح بأي معنى؟ بمعنى أن الرفع في الست قواعد المرفوع شيء واحد وهو التنجيز ليس غير. ولذلك أدرجه السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في سياق واحد، رفع عن أمتي كذا 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 كذا، ولو هذا مو دليل، السياق من أضعف الأدلة، لكن من على يتحب قرينة حيث لا قرينة. فالمرفوع بالدقة في القواعد الست عند المشهور، المرفوع هو التنجيز المؤاخذة. المرفوع هو التنجيز، تنجيز. فإذا كان المرفوع هو التنجيز، إذن أدلة الاضطرار أو غيرها، أدلة النسيان، ليست من قبيل الدليل المخصص، تتصرف في الحكم الإنشائي الأولي أو الحكم الفعلي الأولي، إنما تتصرف في مرحلة التنجيز. في القواعد نفع النسيان، نفع الإكرام. القدماء أو الأقدمين عندهم رفع القلم عن الصبي هكذا، رفع المؤاخذة، وليس رفع المؤاخذة يعني رفع التنجيز، وليس رفع التشريع، ليس رفع القلم قلم التشريع، قلم التنجيز، قلم يكتب به السيئات أو يكتب به الحسنات، ما ترتفع. عندنا في الروايات بالعكس، منذ أن يميز 8 سنوات تكتب له الحسنات ولا تكتب له السيئات. قلم المؤاخذة لا قلم التشريع. الشيء الأول عنده إصرار على هذا المطلب، أستاذ ميزاج العمري رحمة الله عليه أيضا عنده إصرار في الصبي، وهو الصحيح يعني. فالصبي غير مرفوع التشريع، حتى الرضيع. كثيرا ما المشهور يطلقون عبارات فيها تسامح، فيها تسامح، فيها تسامح، وليس وحي منزل، وليس وحي منزل. وليس وحي منزل، وليس وحي منزل مشهورة كثير. والمغرور من اغتر بظاهر العبائر، من مغرور من غرته، المغرور من اغتر بظاهر العبائر. طبعا هذا كلام حتى الجواهر، كلام الصيمري، كلام كاشف اللسان، كلام سيد البروجردي، سيد البيجاني، الواحد لينساق بسرعة مع ظاهر المشهور. لما تراهم في باب آخر يصرحون بشكل آخر. نفس المشهور أتى استفتاء للسيد محمد الروحاني الله يرحمه في حياة السيد الخوي، قبل 3 سنوات من وفاة السيد الخوي ربما تقريبا، استفتاء من دول المهجر حول ابن الزنا، ان هذا مو ابن مو ابن مو ابن شنو كذا. المهم رحمة الله على السيد أصر أنه اجمع لي الكلمات كذا شوف وين. 4 أيام المشهور النسب غير الشرعي، فليس إذا لم يكن هناك حلية شرعية فلا نسب، فلا نسب، كل كلمات هذه أولين والآخرين راجعت الكلمات هذه، أنه النسب يحتاج إلى وطي شرعي، بدون وطي شرعي لا يتحقق النسب. بعد ذلك راجعت كلمات نفس المشهور في أغلب الأبواب يقولون لا نسب، وأن النسب اعتباري واعتبار بيد الشارع و راجعت كلماتهم. هل يجوز للأب من الزنا أن يتزوج ابنته من الزنا؟ قال لا ما يجوز، ابنته هذه. آه اش طلعت استغفر الله، أخته من الزنا، عمته من الزنا، بالتالي هي تتشبع شبكة. قالوا لا هذه نسب موجود، لكن النسب حرام. شوف هني صرحوا بما يريدون. تتراجع كلماتهم في كل مكان يقول لا نسب، اصلا ما في نسب، وتنغرب هالعبارات. لكن تراجع ابواب اخرى يلتفتون هم الى الارتكاز الصحيح، يقولون بانه هذه عندما يقول النسب احد اسباب تحريم النكاح، هو احد اسباب تحريم النكاح هو النسب. هذا ما مختص بالنسب الحلال، يشمل حتى النسب الحرام، بل النفقة حتى قالوا فيها يجب على النفقة. فإذا هنا نشوف واحد يستحصل مرادهم. هاي تقريبا في 1991 ذكر الاستفتاء صار للسيد الروحاني الله يرحمه، أي ربما 91، المقصود 90 و91 من استراليا بعد الاستفتاء. المقصود فهي حينئذ واضح أن إذا مرادهم للعاهر لا شنو الحجر الولد للفراش والعاهر، هاي هنا بحث ظاهر شيء، البحث الواقعي شيء، والنسب الحلال يرتب عليه آثار، النسب الحرام أيضا يرتب عليه آثار، والنسب تكويني عندهم. نعم في بعض الأبواب الشارع لم يأخذ مطلق النسب في الإرث، مطلق النسب لم يأخذ الشارع لابنه الثلث كذا، لابنه وكذا، لأبويه، أخذ النسب فقط الحلال، النسب الحرام ما أخذ الشارع. إلا في الأم، في فتوى الصدوق، الصدوق قال الأم من الزنا لابنها من الزنا يتوارثان، الصدوق ذهب إلى ذلك، ولعل الأقوى هو كلام الصدوق التفصيل يعني. هسه أيا ما كان، فبالتالي لاحظ أنهم إذا ارتكازا واعين لهذا الشيء، بس ليش يعبرون عبارات تسامح إلى ما شاء الله، عبارات تسامح موجودة، وإلا النسب هو أمر تكويني دي إن إيه. من ثم احنا على ضوء هذا، من ثم مثل ما ورد أيضا عندنا في الروايات، امرأة جامعت زوجها وخوبه أنزل في رحمها، ثم ذهبت هذه المرأة والعياذ بالله وساحقت أمتها جاريتها، فحبلت الجارية، فسئل عنها عن هذه المسألة الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، فقال الولد لصاحب الماء. وشوف هاي البحث نسب تكويني، والأم بتكاد المهم بقية الأحكام ما أريد أدخل فيها. فالمقصود أن هذا المطلب وهو أن النسب شيء تكويني، حي من وين يروح كذا فلان وهل مجرى. ومن ثم صاحبة البويضة أيضا أم، صاحبة الرحم أيضا أم، لكلهما أمومة موجودة فيها تكوينا بحيث عندكم. سما يدخل في فقه الطب والحمسائل المالية. أرجع لنفس المطلب أن عبارات المشهور يجب أن يتثبت الإنسان قد عبارات فيها مسامحة، قد إذا يراجع أبواب كثيرة يعني بعبارة مرارا كرارا هذه العبارة تم التذكير بها للأخوة، أن ارتكاز المشهور أمتن من تصريح المشهور، ارتكاز المشهور أمتن من ماذا؟ من تصريح المشهور. وعلى ذلك تريد هذا الشيء. هنا في قواعد لا ضرر، أن يقولون ظاهري له معنى صحيح، الرفع ظاهري، هذا الرفع الظاهري سؤال، هل البراءة بعد انكشاف الواقع هل تنجيزه في ذلك الظرف؟ عدم تنجيز في ذلك الظرف ينقلب إلى تنجيز يعني فيما مضى؟ لا، يبقى ليس منجز. الآن ينجز، الآن ينجز، ولكن ذلك الظرف ليس منجز. البراءة في ظرف الجهل تجري لما تجري؟ تجري بعد ما يصير انكشاف الخلاف، بعد ما يصير انكشاف الخلاف ينجز ما سبق صح، لكن هل التنجيز في الظرف السابق باقي؟ ليس منجز، منجز في الظرف السابق، واقعا ليس منجز في الظرف السابق إلى الآن، واقعا ليس. نعم الآن ينجز ما سبق، لكن عدم التنجيز في ذلك الظرف على حاله. على كل توضيح هذا المطلب يحتاج شوي، هل نحتاج في الظاهر نواصل البحث؟ لطيف انه ملغم وفاحصات الأرغام لطيفة، وفيها فيها جسم بدل ما تصير الأعضاء أشياء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.